بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بإذن الله عز وجل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض ومن أباد اليوم إن شاء ربي من شاء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذه الكلمات وأن يجعل حظ نفس ولا اتباع الهوى وأن يشتاق في نفس الساعة الجوارح إنه ولي ذلك والقدر عليه. اللي تعلمتني جنودي سلسلة جديدة لتصحيح بعض المفاهيم التربوية في رحلة تتبع الله عز وجل في قضية معالجة الذنوب والمعاصي أو الرؤية التربوية في التعامل مع الذنوب والمعاصي في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. المرة اللي فاتت حد كان حاضر معنا جماعة ابتداء من المرة اللي فاتت في ذنوبي أني بشر، يا ترى كان في حد موجود معنا المرة اللي فاتت؟ يعني المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في معنى خطير كان لابد إن احنا نبدأ به في علامات ذنوبي، هي قضية البشرية العبد السائر الله عز وجل. وطبعا النقطة دي غاية في الخطورة بالنسبة للرؤية التربوية في سير العبد إلى الله، العبد السائر إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن للأسف عند كثير من الناس إلا من رحم ربي قضية ملائكية العبد. يعني إيه ملائكية العبد؟ إن فكرة إن أنا صعب إن أنا أذنب، صعب إن أنا أقع في ذنوب ومعاصي، صعب، ويبدأ الإحباط واليأس والموت يعني يتخلخل أو يتغلغل في قلوب كثير من السائرين إلى الله عز وجل، مع إن ده مخالف للنصوص النبوية الصريحة، لقول النبي مثلا إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ربه، والقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء القوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. الحاجات دي كلها والنصوص دي كلها فضلا عن النصوص اللي واضحة ومش محتاجة أي تأويل في قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فجنس الذنب لا يسلم منه أي سائر إلى الله عز وجل فضلا عن أي بشر. فبالتالي تصحيح المفاهيم دي بتخلي الإنسان في نقطة انطلاق جديدة ورؤية جديدة في التعامل مع الذنوب وفي المعاصي عشان يقدر يكمل في طريق ربنا سبحانه وتعالى. اتكلمنا المرة اللي فاتت في تأصيل قضية بشرية العبد السائر الله عز وجل، وان الأصل في الإنسان انه خلق ضعيفا وان الخلق لا يتمالك، اي لا يتمالك عن الشهوات فضلا عن الذنوب والمعاصي، ما يقدرش يصبر على طاعة، ما يقدرش يصبر على المعصية، ما يقدرش الا بالله عز وجل. طبعا نص الحديث من العبد ذنب بيعتاد الفينة بعد الفينة ولا يفارق هذا الذنب حتى يفارق الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي النهاردة بقى عايزين نتكلم في المعنى الثاني اللي هو بعد ما عرفت ان انا بشر، طيب ما انا بحكم بشريتي زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ان انا هقع في ذنوب ومعاصي وان انا مخلوق ضعيف وخلق لا يتمالك، اعمل ايه؟ عايزين نستثمر ذنوبنا دي في رحلة السير إلى الله عز وجل حتى نرفع معدلات النمو الإيماني داخل قلوبنا حتى نصل إلى الله عز وجل في سلام. طب إزاي نعمل كده؟ ببساطة، أول استثمار للذنب رقم واحد هو التوبة، إن إحنا نتوب من هذا الذنب. والنقطة اللي المفروض تبقى عندنا ومتأصلة كويس إن مش معنى إن أنا بتوب من ذنب معين إن أنا ما أقعش فيه تاني، أو إن أنا ما أعملوش تاني، أو إن أنا ما أقعش في ذنوب تانية. بمعنى إن أنت كل ما هتتوب مفيش أي مشكلة خالص إن أنت ترجع تاني تقع في الذنب فتتوب تاني، فتقع في الذنب فتتوب ثالث، فتقع في الذنب فتتوب رابع، وهكذا كما قال سيدنا علي بن أبي طالب لما خياركم كل مفتن تواب، فقالوا فإن وقع في الذنوب والمعاصي قال يستغفر ويتوب، قيل له فإن رجع قال يستغفر ويتوب، قيل له فإن رجع قال فيستغفر ويتوب، قيل حتى متى قال حتى يكون الشيطان هو المحصور. دي معركة أبدية مع الشيطان حتى يرث الله الأرض ومن عليه سبحانه وتعالى. فبالتالي محتاجين إن إحنا نتوب من الذنوب، أول استثمار للذنب، أول ما أعرف الذنب على طول أتوب إلى الله عز وجل، أقوم أصلي ركعتين توبة، نبدأ بقى نحيي هذه السنن المهجورة زي سنة ركعتي التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيستغفر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم ثم يقوم فيتطهر عن ربي عز وجل سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. طبعا إن المعنى هنا إن إحنا مش عايزين نقول إن الذنب ليه فائدة في ذاته، لا، ولكن الفائدة هي اللي بتتحقق فيما بعد الذنب، في النتائج اللي العبد بيقوم بها بعد الذنب، في تصرفات العبد بعد الذنب، هل هي ذنب آخر أم توبة وطاعة. فبالتالي إن إيراف أو وجود الذل والانكسار في قلب العبد التائب إلى الله عز وجل أحيانا بيكون حب إلى الله سبحانه وتعالى من قصة تسبيح بعض المسبحين إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده نعطى لي كلمة غاية الخطورة، يقول: رب معصية أو رفض ذلا وافتقارا خير من طاعة أو رفض عزا واستقبالا. عشان كده يقول لك إيه، إن أسوأ أنواع العجب على الإطلاق هو العجب بالطاعة، إن الإنسان يعجب بطاعته. طب أنا أصلا عملت ذنب فبالتالي منكسر، استثمر هذا الذنب وهذا الانكسار اللي أنت تقرب به لربنا سبحانه وتعالى. دي أول نقطة، نحن محتاجين فعلا إن احنا نحقق التوبة بعد الوقوع في الذنب. رقم 2، بعد حدوث التوبة كثر استغفار وانكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. محتاجين بقى إن احنا خلاص نعمل حاجة بديلة عن هذه الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتبع الحسنة السيئة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وفي رواية: السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي وقعت في الذنب او في معصية او في حاجة مصدرش ربنا سبحانه وتعالى، كتبت عليك سيئة، على طول بعد ما استغفرت وتوبت ورجعت ربنا واتذليت وانكسرت وافتقرت الى الله تبارك وتعالى، قم اعمل حسنة، صلي ركعتين اللي احنا كنا بنتكلم فيهم اللي هم ركعتي التوبة، يبقى انت كده بتعمل حسنة وتقيم سنة مهجورة، تستغفر ربنا يبقى انت كده بتعمل حسنات، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق بصدقة، وهكذا. اكثر من الاعمال الصالحة، اكثر من الحسنات، خلي دي حسنات جارية، زي ما يعوذ بالله في بعض الناس بيبقى ليهم سيئات جارية، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا ويعافينا ولا يبتلينا. احنا محتاجين يبقى لنا حسنات جارية في رحلة السير الى الله عز وجل. أكثر طاعة، عشان كده في كلمة جميلة قوي يقول لك إيه، إن لم تستطع أن تترك الذنب فزاحمه بالطاعة. كتير مننا بيجي يشتكي: أنا مش عارف أسيب الذنب المعين، أنا مقيم على ذنب معين، أنا كل ما أقوم كل ما أبعد عن هذا الذنب أرجع له تاني، كل يحصل يحصل يحصل. طب الحل ده إيه في كل حاجة وبيحصل حاجات تانية؟ طب أنا مش عارف أسيب، طب أنا، انت ليه منشغل بالذنب؟ انت ليه منشغل ان انت ما تقعش في الذنب؟ انت ليه مصمم ان انت تصطدم مع بشريتك في رحلة سيرك الى الله عز وجل؟ انت خلاص بتقع في ذنب، وليكن هذا الذنب يكون بسيئتين، بثلاثة، بعشرة مثلا، انت اعمل قصاده حسنات، زاحم الذنب ده بحسنات كتير، بحيث ان انت يبقى عندك شحنة ايمانية وذات ايماني، فمعدلات الايمان داخل قلبك مرتفع، فبالتالي لما تيجي اصلا تفكر في الذنب ده مرة تانية بتلاقي حاجة بتمنعك، الوعظ أو الوازع اللي في قلب كل مسلم، لأن أنت زودت معدلات الإيمان، فتلاقي إيمانك بيمنعك عن الوقوع في الذنب أو في المعصية. حتى لو وقعت في الذنب أو في المعصية تاني، إيمانك هيدفعك بعد توفيق ربنا ابتداء أولا وأخيرا في قضية أن أنت على طول ترجع بسرعة، على طول تتوب، على طول تندم، على طول تبكي من خشية الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، التقصير مع ربنا، وان انت صرف عنك العصمة فبالتالي وقعت في هذا الذنب. يبقى احنا بنتكلم عن التوبة والاستغفار في قضية الاستثمار والتوب، بنتكلم في قضية اتباع الحسنات، اتباع السيئات بحسنات، تمحو هذه السيئات، فبالتالي نستطيع ان احنا باذن الله عز وجل نستثمر هذا الذنب في رحله الطير الى الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول، تخيل كده لما تقول انا اسف هتكلم بصراحه شويه، فلان ده بيقتل الانفس، فلان ده بيزني، فلان ده بيشرب الخمر، فلان ده بيشرك بالله عز وجل، وتلاقينا قلبيا بننكر ده تماما ونفسيا مش قادرين نتعامل مع هؤلاء البشر. لكن لما نسمع قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها من النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يدعون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلق فيه مهانا. حس إن خلاص عادش في الهوع للمشرك أو الذي يدعو مع الله إلها، عادش في الهوع اللي بيبتل الأنفس، عادش في الهوع اللي بيزن، عادش في الهوع لأي واحد بيعمل أي حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه. حد تسمع أذني قلبك قول الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته كان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا إنه يتوب إلى الله متوبا. يا جماعة معلش تاني كده، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنا كان الله غفورا رحيما. سهل جدا إن الآيات يبقى سياقها بعد هذه الآية يبقى قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخفوا. ليه في النص كده ومن تاب وعمل صالحا؟ فإنه أن ربنا سبحانه وتعالى وأن ربنا تبارك وتعالى يريد أن يخفف عنه، ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيفتح لنا الباب وبينادي علينا حتى نرجع إليه سبحانه وتعالى، نرجع لربنا اللي خلقنا واللي عارف ان احنا مالك، لانه خلقه بيديه ما يقدرش يكمل، ما يقدرش يصبر على طاعه او يصبر عن معصيه الا اذا وفقه ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي استثمر هذا الامر في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى ورجوعك ليه مره ثانيه في التوبه بفعل الحسنات الجاريات في رحله سيرك الى الله، في تعاملاتنا مع ربنا فضلا في رحله سيرنا اليه. إن الذنب اللي أنت مش قادر تبطله استثمره في انتظارك لربنا سبحانه وتعالى، كما قيل لبعض كما قال بعض السلف وكم من ذنب أدخل صاحبه الجنة. عارفين ليه يا جماعة كم من ذنب أدخل صاحبه الجنة؟ لأن زي ما قلت لك أولا ممكن يكون بسبب انكساره وذل وافتقاره، ممكن يكون لاستثماره لهذا الذنب، ممكن يقول إن ربنا سبحانه وتعالى يريد لهذا العبد إن هو يفضل محافظ على مجموع الحسنات اللي بيقوم بيها بيصرف عنه السيئات او بيصرف عنه رؤيه هذه الحسنات، فبالتالي ربنا حافظ عليه الحسنات، ربنا سبحانه وتعالى يدخله بذنبه وانكساره وافتقاره الجنه. ولانه كل شويه شايف ذنبه قدام عينه ومحسس بتقصيره، فبالتالي كل ما يفتكر الذنب، كل ما يحدث توبه، كل ما يحدث طاعه، كل ما يحدث حسنات، فرصيد حسناته عمال يزيد بسبب ذنب هو وقع في. وساعتها الشيطان مش هيحاول ان هو يخش لك المدخل ده تاني. عارفين ليه؟ لانه كل ما يوقعك في ذنب او في معصيه يلاقيك بتحدث توبه، يلاقيك بتفعل عمل صالح، يلاقيك بتعمل اعمال خير اكتر من الاول، فبالتالي لا يزيد ان هو يزود رصيد حسناتك، عشان كده يخليك في كمية أو في بعض الذنوب أو بعض المعاصي، ويبدأ يخش لك مدخل تاني، مدخل القنوط، مدخل اليأس، مدخل إن أنت مش نافع، مدخل إن أنت خلاص أنت لو كان فيك خير ما كانش ربنا سبحانه وتعالى تركك تعصيه أو تركك ورفع عنك العصمة، لو كان يبدأ يخش لك من أبواب تانية غير أبواب إن هو يوقعك في ذنب أو في معصية. خلي ده دندنتك في رحلة سيرك يا الله عز وجل، كثرة توبة، كثرة فعل الحسنات، كثرة مزاحمة السيئات بالطاعات، امحو أثر السيئات في حياتك وفي رحلة سيرك إلى الله عز وجل. ودي طبيعة بشرية كما قلنا قبل كده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هي دي القضية يا جماعة. وخلي شعارك دايما لأغلبن الشيطان. عشان كده كان أحد السلف يعني أذكر كان حسن البصري قال: لأين غلبني الشيطان اليوم؟ لأصنعنه غدا. إن الحرب سجال، معركتنا مع الشيطان زي ما قلنا معركة أبدية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، والحرب سجال. الشيطان يقول لذنب وقعت فيه، خد أنت منه جولات بفعل طاعات هو أصلا ما يتخيلش أو ما يجيش في تصوراته، هو بيوسوس ليك إن أنت ممكن تفعلها. أعمل حسنات مختلفة ما كنتش بتعملها قبل كده، صلي صلاة المقنطرين، صلي صلاة المستسقين، صلي صلاة حتى لو صلاة صلاة التسبيح صليها ولو مرة. هتقول لي الحديث ضعيف، هقول لك في ناس محسنين الحديث أو مصححينه، أعملها مرة واحدة من باب فضائل الأعمال، بحيث إن أنت تعمل طاعة كبيرة قوي. ابدأ أعمل حاجات، تفكر في أعمال صالحة ما كنتش بتعملها، وإحيي سنن نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم مهجورة في وقتنا وفي زماننا ده. شاهد من الكلام محتاجين ان احنا نستثمر هذه الذنوب في رحلة السير الله عز وجل. وما تخلي الشيطان يأسف او يوقعك حاجة ما ترضيش ربنا، وكل ما يوقعك في الحاجة دي انت على طول تستثمرها ان هي تكون نقطة انطلاق في طريقك لربنا تبارك وتعالى. عليك بكثرة الاستغفار. يقول التحدي الشيطاني والابليس ليس عليه من الله ما يستحق، حينما قال: والذي نفسي بيده، حينما قال: وعزتك وجلالك أذال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأغفرنهم ما استغفرون. تخيلوا هذا التحدي الشيطاني. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نكثر من الاستغفار. تخيلوا كده لما أثر اللي روي عن سيدنا علي بن أبي طالب، وأيضا روي عن سيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت: ما ألهم الله سبحانه عبدا بالاستغفار وهو يريد أن يعذبه. ربنا سبحانه وتعالى ثم هو بيلهم العبد السائر إليه الاستغفار والتوبة والرجوع وفعل الحسنات وبيوفقك لده خصوصا بعد الذنوب وبعد المعاصي، تجد نفسك على طول تفهم رسائل الربانية أو رسائل ربنا سبحانه وتعالى ليك، إن ربنا بيريد بك الخير. ربنا فتح لك باب التوبة، فتح لك باب الطاعات، فتح لك باب استثمار الذنوب عشان تبعد عن الآثار السيئة للذنب وتبدأ تنطلق في رحلة سيرك إلى الله عز وجل. أكد إن ده طول ما أنت بهذا التصور، تصور للبشرية إن أنت مش ملاك هتقع في ذنوب وفي معاصي حاجات ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. لما هتقع في ذنوب ومعاصي وحاجات ما ترضيش ربنا، بما انك صوت ضعيف الصوت لا يتمالك، فطبيعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن ادم خطا. الوضع التربوي او التصور التربوي في هذا الخطا او لكثره الخطا، وخير الخطائين التوابون. ان انت كل ما هتقع في الذنوب في المعاصي هتتوب الى الله عز وجل، هتستغفر، هترجع الى اليه تبارك وتعالى، هتستثمر هذا الذنب في رحله سيرك الى الله عز وجل بكثره الحسنات. طب الذنوب اللي هي معتادة بالنسبة لي، الذنوب اللي أنا كل شوية ضاع فيها، فطبيعي في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى. اللي مش طبيعي إن أنت ما تستثمرش هذا الذنب، إن أنت ترفع معدلات نمو الإيمان داخل قلبك. علمتني ذنوبي استثمار الذنوب معنى بسيط، محتاجين إن إحنا نأكد عليه كل فترة. بشرية العبد السائر إلى الله عز وجل، نقطة ان انت محتاج ان انت تستثمر ذنوبك بكثرة الحسنات وفعل الطاعات، حيث ان انت تنطلق في رحلة ذلك الى الله عز وجل. هل في اسئلة بخصوص المعنيين دول؟ معنى البشرية في رحلة ذلك الى الله، وفي ذنوب المعاصي، ونقطة استثمار الذنب؟ في اسئلة ان شاء الله بالنقاط اللي احنا اتكلمنا فيها في اكثر من الدعاء. أخذ من الدعاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وفي رواية: العاجز من عجز عن الدعاء. كل من أنت بعيد عن الدعاء فأنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ أنت محتاج تطلب من ربنا الانفعال، لعل اللخبطة اللي في حياتك دي ربنا سبحانه وتعالى مقدرها عليك عشان تقول يا رب، عشان ترفع ايدا التضرع اليه سبحانه وتعالى، تبدأ تطلب منه ان ربنا يدبر لك حياتك، ان ربنا يصنع لك حياتك، ان ربنا يفتح ليك في حياتك، ان ربنا يصلح لك شأنك كله في حياتك سواء الشأن الديني او الشأن الدنيوي الى اخره. فانصح نفسي واياك بكثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء. عايز اجابة نموذجية ولا اجابة تربوية؟ انا عبد الرحمن اثنين. الاجابات النموذجية ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يكون بعد التوبة بيحدث ليك طاعات، بيفتح ليك في الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لك الطريق ليه، دي الاجابة النموذجية. لكن الاجابة التربوية انت ليه تنشغل بده؟ ليه تنشغل بكده؟ احيانا بيكون الكلام ده يا جماعه من اكثر مداخل الشيطان. ربنا قبل توبتك ولا ما قبلهاش؟ لا ما قبلهاش بدليل ان انت مفيش طاعه عملتها كويسه من ساعه ما تبت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى. صوت واضح يا جماعه؟ تمام. يبقى نقطه الاجابات النموذجيه لا، ان انت خلاص انت ازاي تعرف التوبه اللي هي قبلت توبتك ولا لا؟ ان تلاقي ربنا سبحانه وتعالى حالك بعد الطاعه بعد الذنب يكون افضل من حالك قبل الذنب، ان ربنا يشرح صدرك اكثر للاعمال الصالحه، ان يحصل عندك في قلبك انكسار وتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، ان 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 انك تكره رجوعك للذنب ده مره ثانيه. كل دي من علامات قبول التوبه. لكن في حاجه ثانيه تربويه اخطر من كده بالاضافه طبعا للكلام ده لانه كلام مهم، هي نقطه ان انت ما تنشغلش بده، ما تخليش الشيطان يخش عليك النقطه دي. لانه احيانا لما تيجي تنشغل بالكلام ده ما بتعرفش اصلا تكمل في طريقك، لان بتقعد فتره هو انا اتقبل مني ما اتقبلش مني، هو انا كويس ولا وحش. القصه دي كلها اللي فيها من تفكيرك انت خلاص عملت ذنب. يا جماعه الموضوع كان بسيط قوي عند الصحابه، يعني عايش مع الصحابه دي بسيطه، دنيا ابسط من اللي احنا عايشينها دي. الصحابه ما كانش عندهم، انا اسف يعني، الكلاكيع التربويه اللي عندنا دي، ما كانش عندهم كلاكيع التعامل مع ربنا عز وجل بالطريقه اللي احنا شايفينها. الصحابي يعني مش بعرف اقول ايه، حس بشهوه الزنا راح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ايه ده اللي كده؟ مش تخيلوا كده مثلا حد راح يعني في الزمان اللي احنا فيه كده، الاكبر شيخ طبعا مع الفارق ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تخيلوا مجرد تخيل راح لاكبر عالم من علماء الامه الاسلاميه قال معلش يا شيخ، معلش يا سيدنا، مفيش كده رخصه عندنا في الدين ترخص لي بها ان انا ازني؟ يقول له ايه؟ هيتعامل معاه ازاي؟ لا صحابي واقع مع الصحابه كان في عصر سيدنا ابو بكر وعمر والجو الايماني والحروب والمعارك والوحي يعني مش ايه ده اللي في الذهن؟ فاللي كانوا بياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحدوا في الخمر، ومع ذلك وقصه سيدنا ابو بكر الصحابه معروف، ومع ذلك لما احد الصحابه كان يصب هذا الرجل او هذا الصحابي قال لا تصبه فانه رجل يحب الله ورسوله. الدنيا كانت بسيطه عندهم في قضية الذنب الواقع عادي، أنا بشر وقعت الذنب، قلت يا رسول الله لقد أتيت امرأة وفعلت ما فعلت إلا أني لم أتي، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنى صليت خلاص صليت الموضوع انتهى، وتلا عليه الآيات اللي كلنا عارفين. ده مش كلام يا جماعة عشان نستمرئ المعصية أو عشان إن احنا خلاص بقى يلا نعيش ذنوب ومعاصي بقى ويلا نعصي ونمتع بقى في الذنوب، مش كده القصة. إن هم زي ما كانوا بيقفزوا معاصي كانوا بيحاولوا بكل الطرق إن يحافظوا على إيمانهم بحيث إن الإيمان ده يوجههم توجيه صحيح فيما بعد. فبالتالي ما تحاولش تنشغل بالأمور اللي زي دي، اجتهد أنت في الطاعة، زاحم نفسك وزاحم قلبك وزاحم ذنبك بالطاعات ولا تنشغل بهذا. كل ما تقع في ذنب استغفر وتوب وقوم وكمل تاني وكمل الطاعة. ما عادش في وقت يا جماعة إن احنا نقف في الطريق ربنا يقدرنا. الله أعلم. نقطة توالي الابتلاءات بشكل غير مسؤول هو على مفروض أن نفس القصة حاجتين، العودة للذنب والتوبة ومفهوم الإصرار على الذنب. مفهوم الإصرار على الذنب تعلم من الآخر للأول. مفهوم الإصرار على الذنب إن عبد يعلم إن الذنب ده حرام، ويعلم إن الذنب ده لا يرضي الله عز وجل، ويعلم إن الذنب ده بيبعده عن ربنا سبحانه وتعالى، وهو مصر عليه مصمم يذنب، ربنا بيعصمه يبعد عنه الذنب، يبعده عن الذنب، يبعته رسائل، وهو مصمم يذنب. فبالتالي ده مصر على الذنب، عايز يذنب، ده الإصرار على الذنب. طب العودة للذنب لا، هو واحد ماشي في الطريق بحكم بشريته، ده في لحظة ضعف، ضعف إيمان، ضعف عزيمة، ضعف إرادة، وقع في الذنب ده لما وقع فيه حس بانكسار بانقضاض بضيق صدر، وحس ان هو عمل حاجة فعلا ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، تألم لده، كره نفسه، كره الذنب ده، مش بقى في حالة كده في وحشة بينه وبين الله عز وجل، دي العودة للذنب، بل هو ايه زق عبد اللي هو بيعتاد ويفين بعد الفين، كل فترة كده بيقع في الذنب ده ويرجع تاني يتوب ويندم ويرجع لربنا سبحانه وتعالى، وبعد فترة لما يضعف إيمانه بيقع في الذنب ده فيرجع يتوب تاني ويتألم ويوي إلى مثل هذا الوقت. لكن التاني لا، التاني مصر وعايز بالرغم من عزمة ربنا ليه. معنى واضح كده؟ لا كده ولا كده. يعني برضو دي ما يعني دي فتوى مش سؤال، يعني ايه مش شرط عدم توالي الابتلاءات، ممكن توالي الابتلاءات تكون بسببها ربنا سبحانه يريد ان هو يرفع مقام هذا العبد، وان ربنا سبحانه وضع لهذا العبد مقام معين في الجنة او مقام معين في الدنيا لن يصل الا مش هيقدر يصل بالحسنات والطاعات، لان حسناته ضعيفة وطاعته ضعيفة، ولن ينال هذا المقام الا بالصبر او الا بالابتلاء. فبالتالي احيانا بيكون هذا الابتلاء او توالي الابتلاءات عشان العبد ده يصل الى الله عز وجل في مقامات عليا لن يصل اليها بالطاعة، واحيانا ثانية لا، ربنا سبحانه وتعالى بيتوالى بيكثر من الابتلاءات للعبد حتى يسمع صوت هذا العبد، دي معاملة بين الرب وبين العبد. واحيانا ثانية لا، ان الابتلاءات دي بتكون بسبب الذنوب والمعاصي اللي الواحد فيها، فربنا يبعثه رسالة عشان يفوق ويرجع تاني ليه، فتبقى على حسب حال العبد. لكن خلينا بشكل اخر، ان احنا ازاي بقى نتعامل مع الابتلاءات دي. اصل الوقوع في الابتلاءات هو الرضا، ارضي او ارضى بهذا الابتلاء، ارضى باقدار الله، اصبر على اقدار الله، تعامل مع هذه الابتلاءات على مراد الله تبارك وتعالى، اشكر ربنا على هذه الابتلاءات، اصبر على هذه الابتلاءات، تضرع الى الله اكثر من الصدقه والاستغفار، اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان في ذنب او حاجه انت حاسس ان هي ربنا مثلا شرح صدرك ان هي بسبب الابتلاء ده، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث فيه ضعف يستشهد به، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد بيحرم الرزق بالذنب يسيء. انا دلوقتي كنت هعمل مشروع، هخش في تجاره، وفجاه عملت بذنب معين او ذنوب معينه، حرمت من هذا الرزق ومن هذه التجاره، عرفت على طول ان ده بسبب ده، فبالتالي ارجع بقى اتوب من الذنب ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عليا الرزق. فلو ده بسبب ذنوب، بس انت اكثر من الطاعه، اكثر من الاستغفار، اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اكثر من الصدقه، فان الصدقه تطفئ غضب الرب، وارضى الرضا بما قدر الله تبارك وتعالى. والله اعلم. لو كان اهل البيت جميعا مفيش مشكله، يعني ممكن في حاجه، يعني ما نقدرش نقول ان ده علامه رضا او علامه عدم رضا، على حسب حال العبد. يعني بلاش تعميم الاجابات. ثاني ان شاء الله، ثاني والإقلاع عن العمل والندم، يعني ده مش توبة. فلما بلاش انفكاك الجهة، يعني ايه اعملوا اي حاجة معلش، انا اسف، الاستغفار اللي باللسان ده مش بيتكتب في الصحيفة، واكيد اللي بيستغفر باللسان ده اكيد في لحظة صدق لعله يصدق مع الله عز وجل، لحظة هي لحظة احنا محتاجينها، ثانية واحدة نصدق فيها مع الله عز وجل يتقبلها مننا، الموضوع انتهى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا بهذه اللحظة وبهذه الثانية. فبالتالي استغفر، بلاش نقعد من، أنا والله مش قصدي على حضرتك إطلاقا، بس أحيانا الإتاعة أو الفزلكة التربوية دي بتوقعنا في مشاكل. استغفر يا عم، أنت مش قادر تقول. أحيانا الواحد مش قادر يتوب، بنوصل لمراحل فعلا العبد مش قادر يتوب، يعني في معاني تربوية ما ينفعش تتقال، لابد ان العبد يكون جربها وحسها عشان يقدر يحس او يستشعر او يفهم المعنى اللي احنا عايزين نوصله. احيانا وقع في ذنب معين ربنا رفع عنه العصمة، ومن معاملة ربنا ليه عشان ربنا يوصل له معنى معين مش مخليه قادر يتوب، فلا يملك هذا العبد في هذا الوقت الا اللسان. نقول للعبد ده لا بقى ما تستغفرش، وخليك بقى في التوبة، ده يولع في نفسه ساعتها، انا اسف في الكلام يعني، لو فعلا عبد صادق مع الله عز وجل. لا، حد زي ده نقول له يا عم اتكلم، قول، استغفر، عشان ترمومتر الايمان يزيد تاني. فلعل هو في الوسط كده بيستغفر بلسانه يقع في قلبه، خلاص الموضوع يتفك، ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه توبته. واضح المعنى ده يا جماعه؟ النقطه دي واضحه ولا فيها؟ انا حاسس ان الكلام مش قادر أوصله. يعني جماعة الدنيا بسيطة والله، ما في أسهل وأجمل وأحلى معاملة إلا مع الله عز وجل. مفيش يعني مفيش أبسط ولا أفضل من معاملة ربنا سبحانه وتعالى. بلاش نفضل بهذه التصورات، ده كده غلط في التعامل مع ربنا. أنا وقعت بذنب أقوم أستغفر أشوف وأرجع تاني وأعمل حسنة. في عندي مشاكل بكلم ربنا سبحانه وتعالى يحلها لي. فلوس بكلم ربنا سبحانه وتعالى يرزقني. عايز ذرية بقول يا رب أنا ليس لي حول لي ولا قوة، يا رب كل دي أسباب، يا رب أنت رب الأسباب سبحانك. وهكذا عايز أتزوج ربنا يجوزني، عايز أشتغل ربنا يشغلني، عايز أدعو ربنا يخليه يأذن لي بالدعوة، عايز أتربى ربنا يربيني، عايز أتعلم ربنا يعلمني. يا جماعة ده مش تصوف ولا كلام أهبل والعياذ بالله، والله العظيم لو صادق وقلت لربنا يا رب عايز حد يعيننا على الطاعة، والله لا يبعت لك ناس، والله لا يبعت لك ناس. تعالى يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فشاكه له. ادعوا ربنا هيرزقك. ليه نعمل ذنوب ربنا قادر يحفظ ما فرضت عليه؟ يعني ذنوب يعني بيت ذنوب اصلا يعني مش عارف ماشي. انا ان شاء الله الذنب ده من اقدار الله الكونيه، الذنب او الذنوب من اقدار الله الكونيه، ومن اقدار الله الشرعيه توبه من الذنب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون. فوضح المعلومه دي، فدي رقم واحد. رقم اثنين، الذنوب كما قلنا انها من اقدار الله الكونيه، قدر ربنا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ربنا يسترنا ويجزيكم. بلاش نتكلم في النقطه دي لانها نقطه شائكه، واخشى ان يحدث بسبب هذا البلاء عقائدي عند بعض الناس. ولكن كل اللي احنا نقدر نقوله ان قضيه الذنوب والمعاصي هي قضيه قراريه كونيه، واحنا مطالبين بالتعامل معها باقدار الله الشرعيه في قضيه التوبه والرجوع الى الله عز وجل. احيانا ممكن تكون ابتلاء، احيانا ممكن تكون اختبار، احيانا تكون عطاء، احيانا تكون منع، احيانا تكون رفعه، احيانا تكون مذله، احيانا كل دي على حسب تعاملات ربنا تبارك وتعالى مع العبد. والله في اسئله ثانيه ان شاء الله. اتفضل. احنا مش عايزين نتكلم في الكلام ده، مش عايزين نتكلم في علاقه الذنوب بالاحباط ومداخل الشيطان. احنا عايزين نتكلم في علاقه الطاعات في قتل الاحباط وسد مداخل الشيطان. بس ايه رايكم؟ ايه راي حضرتك استاذ اسامه لما نخلي الكلام عن علاقه الطاعات بقتل الاحباط وسد مداخل الشيطان؟ هل هي دي نظرتنا؟ ان خلاص انسوا بقى الذنب. احنا ليه مصممين نجيب الذنب ونعرض صنم الذنوب؟ يعني طب ما نتكلم عن الطاعات. احنا ليه مصممين نقعد نتكلم عن النار 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 النار؟ طب ما نتكلم عن الجنه. اشتاق للجنه شويه، ارفع معدل الجنه، وبعد كده لما تيجي النار خلاص المعدل عندك اصلا طبيعي. لا، اتكلم عن الطاعات. احنا محتاجين نزود طاعات، محتاجين نزود حسنات، محتاجين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. الذنوب دي مطبات، ده هتكمل، هديت هتكمل، المهم ان انت تكمل. بس نقطه الوقت الانسان ساعات بيبقى ضعيف مع الشيطان، اقدر اعمل ايه؟ ولا اي حاجه، استعن بالله عز وجل. استعن بالله. طبعا منهج نبوي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله. ده المنهج، أصله وأساسه بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، لآخر حديث. أساسه قواعده اللي يقوم عليها هذا المنهج قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إليه بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ورقم 1 الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتكم السمع الذي يسمع به إلى آخر الحديث. بس يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان إلى آخر الحديث اللي إحنا كلنا عارفينه، أفلح إن صدق في الجنة خلاص. ده الأساس. وأعلى بقى: ولا يزال أدومه إن قلب، كمل. ده المنهج. محتاجين نقرأ القرآن والسنة بس. والله العظيم فعلا والله ما محتاجين نقرأ كتب أكتر من نحن نقرأ القرآن والسنة بس. نرجع تاني نعيش. أنا مش عايز حد يقول لي أعمل إيه إن شاء الله مع ربنا، عايز ربنا هو اللي يقول لي أعمل إيه عشان أوصل، عايز النبي يقول لي أعمل إيه عشان أقرب من ربنا بس. الصحابة ما كانوش بيقولوا حاجة تانية غير القرآن والسنة، بيقرأوا الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعملوا إيه من خلال المواقف أو السماع وهكذا. واضح أستاذ أسامة؟ والله أكون صادق مع حضرتك، أنا ما بسمعش المحاضرات كاملة لكن ممكن مقاطع، في كثير من المقاطع للشيخ محمد المختار الشنقيطي ما شاء الله وكذا إلا حاجة فوق الرؤى صراحة يعني، ولا نعلم عنه إلا خير فيما أعلم. الأسئلة بقى اللي زي دي أختنا السائرة الله عز وجل بتحول لدكتور محمد فرحات أو دكتور ضياء أو من أي حد من مشايخنا اللي إدارة الغرفة حلو عليه إن شاء الله. أستاذ أسامة، إيه المفروض السلسلة متصلة وليست محاضرات متفرقة؟ يعني بفضل الله عز وجل يعني إيه بفضل الله من أول ما دخلنا الغرفة ربنا سبحانه وتعالى من علينا بهذا الفضل إحنا شغالين سلاسل بس. طبعا حضرتك زي ما أكيد عارف نظام الغرفة إن إحنا درس أسبوع بنخلص سلسلة بنكمل سلسلة تانية على حسب الاحتياجات الدعوية أو التربوية اللي بيمر من خلال إدارة الغرفة الله أعلم. يعني ايه اصبح حضرتك دورات مثلا تربويه او دورات الله باذن الله عز وجل من فيها مع اداره الغرفه باذن الله عز وجل، بحيث ان مثلا بالظبط دورات ايمانيه مثلا دوره ثلاث ايام او اربع ايام بتتكلم في معنى معينه تربويه او بتقيم معنى تربوي معين وهكذا، زي ما كانت كنا عاملين دوره تركيب النفس كانت تقريبا دورة ثلاث أيام فيما أستاذ أسامة. كتاب الإيمان أولا مش محتاج شرح، محتاج معايشة، محتاج إن حضرتك تقرأه مرة واثنين تعيش الكلام اللي فيه، تطبق الكلام اللي فيه، تعيش مع النصوص اللي فيه، تعيش مع المعاني الإيمانية والتربوية اللي فيه. أنا مش عارف السؤال بتاع حضرتك عشان أقدر أجاوب. يعني حضرتك ذكرت السؤال بتاعك اللي في البداية خالص نقطة الصحبة، أنا قلت لك استعن بالله عز وجل وذكرت لك حديث من عبد بي إن الصحبة مع الله عز وجل من جاه وربنا سبحانه وتعالى هيرزقك صحبة صالحة بإذن الله عز وجل. كلمتيني على نقطة المداخل الشيطان أو إن أنت بتبقى ضعيف، قلت لك خلاص أنت الكلام ده وقف بالطاعة، تغير نظرتك. ليه دايما نظرتنا نظرات سلبية؟ متفق معاك إن أنت سمعته كتير بس القصة كلها ان حتى الكلام احنا محتاجين نطبق الكلام. يعني انا اسف يعني انا هجيب كلام منين؟ ما انا هجيب كلام ربنا سبحانه وتعالى، هجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الكلمات لبعض الصحابه او بعض السلف او بعض العلماء، بس هجيب منين؟ ما هو نفس الايات، هي نفس الاحاديث، هو الدين واحد، الدين واحد. فبالتالي احنا محتاجين نطبق هذا الدين. انا عرفت دلوقتي ان انا لما بقع في ذنوب ومعاصي المفروض اقع في معصيه اقوم اتوضا واصلي ركعتين استغفر ربنا سبحانه وتعالى واتوب اليه. طب انا عرفت دي وقعت في ذنب او في معصيه ما عملتش كده، يبقى الغلط عند مين؟ الغلط في اللي قال ولا الغلط في اللي ما عملش؟ انا عرفت ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الحسنه السيئه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، الغلط بقى في اللي قال ولا الغلط ان هو لما وقع في سيئه ما اتبعهاش بالحسنه ولم يخالط الناس بخلق حسن وهكذا. المظالم إلا ما استطاع رب مظلمة أحد أعمل إيه؟ قال بعض العلماء الله أعلم نكسر له من الاستغفار والصدقة. برضو الحاسة اللي زي دي ممكن تسأل الدكتور محمد فرحات أو الشيخ عبد الشيخ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.